أما بعد أيها الأخوة الأحباب، نستكمل ما بدأناه من التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وكنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله في ذكر أحاديث في الاغتسال في يوم الجمعة، فكنا قد توقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها، اقرأ. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. نعم، هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني في سنن أبي داود، ضعيف سنن أبي داود برقم 348. وسبق أن ذكرنا أن هناك جملة من الأحاديث تتعلق بالغسل يوم الجمعة، وعرفنا أن بعض أهل العلم حمل هذه الأحاديث على الوجوب، وجمهور العلماء حملها على الاستحباب. وعلمنا لأن القائلين بالاستحباب استدلوا بالأدلة التي صرفت الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. وأيضا أبو داود رحمه الله سيذكر بعد قليل باب يقول الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، فيدل على أنه يرى أيضا عدم وجوب الاغتسال للجمعة. وهنا المصنف رحمه الله أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. وهذا يعني من الأمور التي علمت باستقراء سائر النصوص، لكن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح لأنه ضعيف. ورجال إسناد هذا الحديث قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، قال حدثنا محمد بن بشر، وسبق أن قلنا بأن محمد بن بشر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة وهو ثقة أخرج له أيضا أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا مصعب بن شيبة. وهنا مكمن الداء، مصعب بن شيبة لين الحديث أخرج له مسلم وأصحاب السنن، قال عن طلق بن حبيب العنزي، وطلق بن حبيب العنزي صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، قال عن عبد الله ابن الزبير وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعروفين بالعلم، ومعروف بروايته الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الست، عن عائشة وهي خالته رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وعاء من أوعية العلم وحافظة من حفاظ السنة، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أثرا لمكحول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم غسل واغتسل، اقرأ. نعم، هذا الأثر صححه العلامة الألباني في صحيح السنن برقم 349، لكنه قال صحيح مقطوع. وهذا الأثر عن مكحول، ومكحول هو الشامي. وقد سأله علي بن حوشب عن قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وذكر وارتكر، أخذ هذه الجملة من غسل واغتسل، فقال إنه غسل رأسه وغسل سائر جسده. وهذا فيه بيان لحديث أوس بن أوس الثقفي، لأن بعض العلماء قال غسل واغتسل أي جامع أهله فاغتسل بسبب الجنابة وكان سببا في الغسل، فحملوه على هذا المعنى. هنا مكحول يرى أن غسل واغتسل يعني غسل رأسه، يعني بالغ في غسلها، أن غالبا الرأس فيها الشعر والعرق، إذا يعني اجتمع مع العرق الغبار والأتربة والعمل، إذا كان العمل في مهنة الغنم فإن الرائحة تكون كريهة، فيحتاج الرأس إلى مزيد من الاهتمام ومزيد من العناية. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، ومحمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا مروان، مروان هو ابن محمد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا علي بن حوشب، وهو رتبته عند أهل العلم لا بأس به، بمعنى أنه صدوق. وقلنا أن لا بأس به عند ابن معين تعني أنه رتبة الإيه؟ الثقة، لكن لا بأس به عند سائر العلماء يعني بمعنى صدوق. أخرج له أبو داود. قال سألت مكحولا، ومكحول هو الشامي وهو ثقة لكنه كان كثير الإرسال، وأخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. ثم ذكر المصنف رحمه الله أثرا عن سعيد بن عبد العزيز في معنى قوله صلى الله عليه وسلم غسل واغتسل. اقرأ. نعم، هذا الأثر أيضا صحيح، صححه الألباني عليه رحمة الله وقال صحيح مقطوع برقم 350. وهذا الأثر عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي يقال فيه مثل ما قيل في أثر مكحول الشامي، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يعني غسل رأسه وغسل سائر جسده. فالأثران عن مكحول وعن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي كلاهما بمعنى واحد، كما هو معلوم لمطابقة الألفاظ عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن تراجم إسناد هذا الأثر، قال حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي وهو صدوق أخرج له أبو داود وحده. قال حدثنا أبو مسهر وهو عبد الأعلى بن مسهر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن سعيد بن عبد العزيز، وسعيد بن عبد العزيز إمام ثقة سواه الإمام أحمد بالأوزاعي، بل وقدمه أبو مسهر لكنه اختلط في آخر أمره، وأخرج له البخاري في كتاب الأدب المفرد، وأخرج له مسلم وأصحاب السنن، لأن رتبته عالية وقيمته العلمية عالية، فرتبته ثقة. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة. اقرأ. نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح السنن برقم 351 وخمسون. والإمام أبو داود رحمه الله جاء بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ليدل دلالة واضحة على فضل التذكير إلى صلاة الجمعة، هذه السنة التي غفل عنها الكثير من المسلمين. فكثير من أهل الإسلام الآن لا يأتي يوم الجمعة إلا والإمام يخطب، أو الإمام في منتصف الخطبة، أو الإمام قد قارب الانتهاء من خطبة الجمعة. بل والأدهى والله أن بعضهم يأتي والإمام يصلي، وبعضهم يأتي والإمام في التشهد الأخير من صلاة الجمعة. وهذا الأمر الله بلية ابتلي بها المسلمون، وهي التفريط في صلاة الجمعة في هذه الشعيرة العظيمة، في هذا اليوم العظيم المبارك، في هذه الساعة العظيمة المباركة التي لها فضل عظيم، وحث الشرع على التماس بركتها وحضورها وسماع الذكر فيها. فكان من عظيم فضل الله عز وجل على هذه الأمة مثل هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه رتب أجرا عظيما من الله الملك تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني اغتسل كهيئة الغسل من الجنابة، اغتسل كهيئة الغسل من الجنابة، هذا معنى. ومعنى آخر: اغتسل غسل الجنابة، كأنه يحمل على من فسره بقوله من غسل واغتسل، وذلك بأن يتوضأ ويفيض الماء على جسده، أو يغتسل بحيث يصب الماء على نفسه فيعمم البدن بالماء، وإن لم يتوضأ لكنه لا يجزيه عن الوضوء، لكن إذا توضأ قبل ذلك دون أن يمس ذكره كتب له وضوء، أو كان له بذلك وضوء، فإنه يصلي به الجمعة، وبذلك يكون قد رفع عن نفسه حدثا أكبر وحدثا أصغر. أما إن اغتسل بأن صب الماء على جسده فقط فهذا يسمى اغتسال، لكنه لا ليس فيه نوع من الوضوء، وفيه الأداء لهذا الأمر المشروع على القول بوجوبه، لكنه لا يغني عن الوضوء، لأن هذا الفعل ليس فيه رفع حدث، وإنما فيه فعل أمر واجب أو أمر مستحب، وهو الاغتسال يوم الجمعة. فمن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يحتمل أن يكون المراد به الهيئة، أو المراد به أن يجامع أهله كما ذكرنا قبل ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. قوله صلى الله عليه وسلم ثم راح يعني ذهب، كما في الحديث: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. ويسمى الرواح قيل بأنه لأن فيه راحة المؤمن، سمي الذهاب إلى المسجد رواح لأن فيه راحة للمؤمن، وبه تطيب نفسه لأن يذهب إلى بيت ربي تبارك وتعالى. فيقول: فكأنما قرب بدنة، والبدنة هي الناقة سواء كان ذكرا أو أنثى يقال له بدنة. وهذا فيه أن التبكير للجمعة والذهاب في الساعة الأولى في وقت مبكر له أجر عظيم. وقوله كأنما قرب يعني كأنما تقرب إلى الله عز وجل بنحر بدنة أو بنحر جزور. ومن المعلوم أن البدنة أكبر بهيمة الأنعام، أكبر بهيمة الأنعام، والله تبارك وتعالى جعل أفضل العبادات إراقة الدم، أفضل العبادات إراقة الدماء في سبيل الله. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وقال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها ينال التقوى منكم. فأعظم العبادات الذبح، أعظم العبادات الذبح، لأنه شعيرة عظيمة تعبد الله عز وجل بها العباد. فقال: فصل لربك وانحر. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يذبح لله تبارك وتعالى. فلعظم هذا الذبح وإراقة الدم، لأن فيه خضوع وخشوع لله تبارك وتعالى، وإذعان بأن الله عز وجل هو الملك المستحق للعبادة، بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من النحر للآلهة والأوثان والأصنام. فلذلك كان الذبح لله تبارك وتعالى من أعظم العبادات. فرتب على هذه العبادة العظيمة، على هذه العبادة العظيمة التي يحبها الله تبارك وتعالى من عباده، رتب على من جاء إلى الجمعة هذا الأجر العظيم، كأنما قرب بدنه، يعني كأنما ذبح بدنه خالصة لوجه الله عز وجل، وقسمها على الفقراء وعلى المساكين، وهي مقبولة عند الله تبارك وتعالى. فقوله فقرب بدنه يحمل في نفسه معنى أنها متقبلة عند الله عز وجل، تحمل هذا المعنى. لذلك قال: ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة في الساعة الثانية، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. يعني كلما تأخر الإنسان رتب قل الأجر على حسب رواحه إلى الجمعة. الذي هذا في الساعة الأولى بلونة، والتي تليها بقرة، والتي تليها كبش أقرن، ثم بعد ذلك دجاجة وبيضة. فإذا دخل الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وهذا معناه أنهم يطوون الصحف، فلا يكتبون من جاء بعد ذلك، لا يأخذ شيئا من هذا الأجر الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأجر مترتب للمبكرين بالجمعة. قال بعض العلماء المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم راح أي ذهب بعد أن زالت الشمس، ومن المعلوم أن ذلك الوقت هو الذي هو الزوال أو بعد الزوال، لا يكون معه أوقات تقسم إلى أقسام بحيث يأتي أحد في الساعة الأولى ويحصل كذا. فقال المقصود منه أنه قصد الذهاب إلى الجمعة، ويكون مثله مثل الحجاج إذا خرجوا، يقال لهم حجاج وهم مسافرون للحج، فيحصل لهم الأجر لمجرد خروجه من بيته قاصدا الجمعة، لمجرد خروجه الجمعة. هنا مسألة مهمة، وهي الساعات المذكورة في هذا الحديث المقصود بها جزء من الزمان، وهذا الجزء من الزمان ليس محددا بتحديدنا الآن حتى ننتبه. مش المقصود بالساعة الأولى مثلا من الساعة 9:10 ومن 10 لـ11 ومن 11 لـ12، لا، ليس هذا هو المقصود، إنما هو جزء من الزمان ليس محددا، لم يرد له تحديد. وكلمة الساعة من الكلمات المطلقة في لغة العرب، تطلق لساعات الليل وساعات النهار، ومعلوم أن ساعات الليل والنهار قسمها الإنسان إلى 24 ساعة، يعني إلى 24 جزءا، فالليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، ولكل جزء من هذه الساعات اسم، وقد ذكر ذلك الثعالبي في فقه اللغة حيث قال إن ساعات الليل 12 ساعة وساعات النهار 12 ساعة، وكل ساعة لها اسم يخصها. فعلى هذا إذا كان الليل والنهار 24 ساعة، فمعناه أن الساعة تقارب الساعات المعروفة عندنا الآن في هذا الوقت، تقاربها، لكن هل هي؟ لا. وعلى هذا يكون من طلوع الشمس تقريبا، يعني هذه المقادير التي يستعملها الناس يمكن أن تكون في حدود هذا المقدار. ومن المعلوم أيضا أن هذه أو أن هذا في بعض الساعات وليس دائما، ليس دائما، لأنه كما هو معلوم أيضا أن الليل والنهار يطول ويقصر كما هو حالنا في هذه الأيام، تقديم الساعة وتأخير الساعة، يطول النهار فتكون ساعات الليل قليلة، ويطول الليل فتكون ساعات النهار قصيرة. لكن التوزيع الذي ذكره أهل اللغة أن ما هو للليل 12 ساعة، لكن تتفاوت في مقدارها بالنسبة لاختلاف الزمان، وكذلك بالنسبة للنهار كذلك تختلف في مقاديرها باختلاف الزمان. فيمكن الله أعلم أن يقال إن ذلك من طلوع الشمس. وفي هذا الحديث أن الملائكة تحضر سماع الذكر وتحضر سماع الخطبة وتستمع الذكر وتحف المجلس كما في الحديث الآخر، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، وقلنا قبل ذلك بأنه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال عن مالك الإمام، مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، قال عن سمي، وسمي هو سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي صالح السمان، وأبو صالح السمان اسمه ذكوان السمان وكنيته أبو صالح ولقبه السمان، وقيل له السمان لأنه كان يجلب سمنا، وقيل له الزيات لأنه كان يجلب زيتا، فيقال له السمان ويقال له الزيات، يقال صالح السمان ويقال صالح الزيات، ويقال ذكوان السمان أبي صالح السمان أو أبي صالح الزيات، ويقال ذكوان السمان وذكوان الزيات. ثم قال عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الإمام إلى ذكر باب آخر فقال: باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. لا، على اعتبار الساعات التي عند الملائكة. احنا قلنا ان هذه الساعات، احنا قلنا ان الساعات تبدأ من طلوع الشمس، هذه الساعات تبدأ من طلوع الشمس الى صعود الامام المنبر، لكن تحديد من طلوع الشمس الى كم، هي الساعة الاولى وهي الساعة الثانية والساعة الثالثة، الله اعلم. يعني ممكن اهل مسجد يدخلوا نفر واحد ولا اثنين ياخدوا البيضة والباقي ما ياخدوش حاجة خالص. ليه؟ لانهم كلهم تأخروا، ها، واحد ولا اثنين اللي راحوا قبل الامام، الامام طلع على المنبر خلاص اغلقت الملاك الصعود، ثم تتابع اهل الايه، اهل الحي. فالمقصود الساعة الاولى من اول طلوع الايه اللي هو بعد الشروق على طول، فده من بداية الساعات الاولى. فممكن انسان يصلي الفجر ويذهب الى المسجد او يجلس في المسجد للجمعة فيحصل بذلك هذا الايه الاجر. اقرأ. لا لحظة، حدثنا مسدد ثاني باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. حدثنا مسدد، اي نعم، مهان أنفسهم هذا الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح السنن رقم 352، وأورد أبو داود هذه الترجمة، وهي الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. كأنه يقول الأدلة الدالة على الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، يبقى هذا معنى الترجمة، الأدلة الدالة على الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، وأن الأوامر التي جاءت بالغسل يوم الجمعة مصروفة من الوجوب إلى الاستحباب. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان الناس مهان أنفسهم، يعني يخدمون أنفسهم، يعني ليس لهم خدم يخدمونهم، وأن مهنهم هم الذين يتولونها بأنفسهم. وقوله مهان أنفسهم جمع ماهن، والمقصود من ذلك أنهم هم الذين يتولون مصالح أنفسهم الدنيوية بأنفسهم، ليس لهم خدم يكفونهم تلك المؤنة وينوبون عنهم في ذلك، بحيث يستريحونهم ويفعلون ما يشاءون، وإنما هم الذين يقومون بهذا الأمر كله. وكان يحصل منهم أنهم يأتون إلى الجمعة على هيئتهم التي يكونون عليها عند عملهم وفي حرفهم، فكانت تنبعث منهم بعض الروائح الكريهة، وذلك بسبب هذه المهن وتلك الأعمال. فقال صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم، يعني لو اغتسلتم إذا جئتم إلى الجمعة، فكان فيه نوع أو إرشاد منه صلى الله عليه وسلم أنهم لو ذهبوا واغتسلوا لكان ذلك أفضل. وقوله فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم التي كانوا عليها، يعني يروحون في ثيابهم وفي عرقهم، فكانت تنبعث منهم هذه الروائح الكريهة التي يتأذى منها الناس، بل وتتأذى منها الملائكة، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فقال: لو اغتسلتم، يعني قبل أن تأتوا إلى الجمعة حتى تزول هذه الروائح الكريهة. فجاء هذا الإرشاد إلى التطيب مع الاغتسال من تلك الروائح الكريهة. لذلك في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: ومس من طيب أهله، وفي لفظ: ومس من طيب امرأته، إن لم يجد مس من طيب امرأته. كل ذلك رجاء أن يغير هذه الرائحة وأن يظهر التجمل والتطيب لهذه الجمعة، وهذا فيه البشر بالطاعة والفرح بهذه الطاعة. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قال: حدثنا مسدد، ومسدد هو الإمام مسدد ابن مسرهد، ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا حماد بن زيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن عمرة وهي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها راوية الإسلام حافظة من حفاظ السنة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم المبرأ البطول، وقل في فضائلها ما شئت فوالله لكأنما وليجت البحر ولا يكفيها، أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر حديث آخر أو أثر آخر عن ابن عباس فلتقرأ. نعم، هذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله فقال حسن برقم 353. وأورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أنه جاءه جماعة من أهل العراق، ومعلوم أن أهل العراق كانوا من أشد الناس في الفقه، بل كانوا متشددين، ومنهم الغلاة، حتى كما أثر أنهم كانوا يعني يسألون عن دم البعوضة، فقال له ابن عباس تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تسألون عن دم البعوضة؟ فجاءوا يسألون وسألوا عن غسل الجمعة أواجب هو؟ فقال إنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، ومن اغتسل فالغسل أطهر بل وأفضل. ثم أخبرهم ببدء الغسل وأن السبب في ذلك تلك الروائح الكريهة التي كانت تنبعث منهم، وذلك بسبب أنهم كانوا يعني أعدادهم كبيرة ومسجدهم ضيق فكانت الأجساد متقاربة. فلما جلسوا في يوم من الأيام وظهرت هذه الريح فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، يعني هل اغتسلتم إذا جاء هذا اليوم؟ ثم بعد ذلك وسع الله تبارك وتعالى عليهم وأفاض عليهم من نعمه فغيروا هذه الثياب الصوف ووسع المسجد، فما عادوا يرون هذا الأمر، لكن بقيت السنة وهي الاغتسال للجمعة، وهي الاغتسال للجمعة. وقد مر معنا قصة عمر بن الخطاب عندما كان قياما على المنبر ثم رأى رجلا قد تأخر فإذا هو عثمان بن عفان، فقال له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه معاتبا يعني يأتي أحدكم في هذه الساعة؟ فقال عثمان سمعت النداء فتوضأت فأتيت. فقال له والوضوء يعني ما اغتسلتش كمان؟ هكأنما حثه عمر على فعل الايه الأكمل، أراد عمر أن يحثه أو يستحثه على فعل الايه الأكمل. فقول ابن عباس هنا في هذا الحديث يدل على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، وبين رضي الله عنه سبب الغسل وأصله وأنه ما كان بسبب الروائح الكريهة التي تنبغي. إذن هنا لفتة أخرى ننبه لها، وهي أن الحكم يدور مع علته حيث ضر، فمتى وجد بعض الناس في غير الجمعة أن له ثيابا أو أن له رائحة كريهة تؤذي المصلين وجب عليه أن يغتسل وأن يتطهر وأن يتطيب ويأتي إلى المسجد حتى لا يؤذي المصلين في ذلك، فلا يؤذى أحد بسببه، لأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. فالرائحة الكريهة ينبغي أن لا تكون في المسجد، ينبغي أن تكون رائحة المسجد دائما رائحة عطرة طيبة. فالمسجد بيت الله تبارك وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهذه البيوت بيوت الله تبارك وتعالى، أشرف البقاع بيوت الله عز وجل في الأرض المساجد. فينبغي على أن تكون نظيفة مطيبة طيبة جميلة مجملة، ليس فيها إسراف ولا مخيلة، إنما تكون بسيطة لكن مع ذلك تكون نظيفة. أما عن إسناد هذا الحديث، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، عبد العزيز بن محمد والدار وردي، وقلنا قبل ذلك بأنه صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن عمرو بن أبي عمرو وهو ثقة ربما وهم، أخرج له أيضا أصحاب الكتب الستة. قال عن عكرمة وهو مولى ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن عباس هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، وهو الفقيه المعلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه في التأويل، فكان حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر حديث آخر عن سمرة، اقرأ.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توقع الذين معين ومن اغتسل أو أصغر.
نعم، هذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح السنن برقم 354، وأورد أبو داود هذا الحديث من حديث الصحابي الجليل سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فهو أفضل. فهذا يدل على أن الغسل إنما هو مستحب، وإنما وأن الأفضل للإنسان وألا يقتصر على الوضوء، إنما يغتسل هذا على باب الاستحباب، فمن اغتسل فقد أخذ بالسنة. فقول صلى الله عليه وسلم ونعمة أي ونعمة الرخصة، وقوله ومن اغتسل فالغسل أفضل يعني مع الوضوء، فإن الغسل يكون أفضل وأتم، وهذا فيه الدلالة على تأكيد الاستحباب وأنه ليس بواجب. أما عن تراجم هذا الحديث، قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهو أبو الوليد الطيالسي وهو هشام بن عبد الملك ورتبته ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا همام، وهمام هو ابن يحيى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن الحسن، والحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن سمرة وهو ابن جندب رضي الله عنه صحابي جليل. ثم انتقل المصنف إلى باب آخر فقال باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، اقرأ.
قال المصنف رحمه الله باب في الرجل يسلم
فيؤمر بالغسل. يسلم باب في الرجل يسلم تفضل.
قال المصنف رحمه الله باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. قال حدثنا محمد بن كثير بن عبد اخبرنا سفيان حدثنا الرب عن صبيحه بن نصيح عن ابي قيس بن عاصم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اريد الاسلام فامرني ان اغتسل بن غسل.
نعم، هذا الحديث صححه هو العلامة الألباني رحمه الله في صحيح السنن برقم 355، وهذه ترجمة معقودة لبيان نوع آخر من أنواع الاغتسال، وهو الغسل عند دخول الإسلام، أي من كان كافرا ثم أراد أن يدخل الإسلام فإن عليه أن يغتسل، لأن اغتساله بعد دخوله في الإسلام فيه تطهير لجسده من النجاسات التي لا يتحرز منها الكافر غالبا، وكذلك لعله يكون على جنابه فيكون اغتساله بذلك مزيلا بتلك الأوساخ وتلك الأقدار التي كان الكفار يأخذون بها ولا يتمون بضدها، فبذلك يحصل منه الاغتسال والطهارة والنظافة. فاغتسال الكافر بعد إسلامه فيه تخلص من هذه الأثر. فالإمام أبو داود رحمه الله أورد حديث قيس بن عاصم التميمي المنقري رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، أي أن السدر يكون أكمل في النظافة والطهارة. فأمرني، قال فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، وفيه أن الكافر يدخل في الإسلام إذا أراد أن يدخل في الإسلام عليه أن يغتسل. واختلف العلماء في حكم هذا الاغتسال، فمنهم من قال واجبا ومنهم من قال مستحبا، والراجح أنه مستحب كما قال جمهور العلماء. أما عن طريق إسناد هذا الحديث، قال حدثنا محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا سفيان، سفيان هنا جاء مهما لكنه معروف سفيان بن سعيد الثوري ابن مسروق الثوري، وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال عن الأغر، والأغر هو ابن الصباح المنقري التميمي، وهو ثقة، الأغر ابن الصباح المنقري التميمي ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال عن خليفة ابن حسين، وخليفة هو خليفة ابن حسين ابن قيس ابن عاصم، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن جده قيس بن عاصم، وهو التميمي المنقري، وهو صحابي مشهور عرف عند النبي صلى الله عليه وسلم بالحلم، وهو الذي رفاه أحد الشعراء لما مات بقصيدة منها البيت المشهور الذي يدل على عظم شأن هذا الرجل، حيث قال: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم، وما كان قيس هلكه هلك لكنه بنيان قوم تهدم، معناه أن من الناس من إذا هلك يكون هلاكه بمثابة البناء الذي يعني يقع كله، ومن الناس من يموت يموت وحده كما قال الأول، أو كما قال بعضهم: الناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. الناس إيه؟ لا لا الثاني كان الثاني كان اسمه عاصم قيس بن عاصم، طيب ابن مجاح نشوف، لكن المقصود بأنه يعني كان كأمة: الناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. ثم انتقل إلى ذكر حديث آخر، اقرأ.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جرير قال: أخبرت عن سلم بن جبير عن أبيه عن جده أن مجاهدا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أسلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشعر طوفي يقول أحلف. قال: وأخبرني
نعم. هذا الحديث حسنه العلامة الألباني برقم 356، وأورد أبو داود رحمه الله حديث جد عثيم بن كثير ابن كليب أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فقال: ألقى عنك شعر الكفر، أي احلق رأسك هذا. وقيل أن المقصود بهذا الحديث إزالة كل ما هو علامة من علامات الكفر من الرسومات والهيئات والأوشام التي تكون على الرأس وعلى الجسد تدل على أنها أو أنه كان من أهل الكفر. فمثلا إذا جاء رجل يرسم وشما على هيئة الصليب وأراد أن يدخل في الإسلام، فنقول: حاول إزالة هذا الوشم لأنه شعار للكفار بما لا يضر الجسم، فإذا كان ممكنا أزيل، وإن لم يكن ممكنا لا مانع أو لا يعني لا عليه حرج، لكن عليه أن يغطيه وأن لا يظهره حتى لا يكون شعارا للكفر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعر الكفر، وذلك كان على هيئة مخصوصة عرف بها عند الكفار، فلذلك قال: ألقي عنك شعر الكفر. قال وأخبرني آخر أن سلم قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن. قوله شعر الكفر يعني الشعر الذي نبت في زمن الإيه؟ الكفر، لأن طبعا هو البعض يقول لك هو في حاجة اسمها شعر الكفر، لا، لكن الشعر الذي نبت في زمن الإيه؟ في زمن الكفر. وهذا يدل على أن الإسلام حريص على نظافة أصحابه وأتباعه. هذه تذكرني بالقصة التي ذكرها الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي في بعض المسلمين في أمريكا، كان يعني قليل الفقه، دخل عليه رجل في مركز إسلامي يريد أن يسلم، فدخل الرجل فقال أنا أريد أن أدخل في الإسلام، ففرح به الرجل وقال انطق الشهادتين، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال الرجل فرحا مسرورا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. قال الآن دخلت في الإسلام مبارك عليك وكذا. ثم قال له هيا هيا كده يعملوا كده هيا في ايه قالوا ها كط قالوا كط ايه في ايه كط دي قالوا كط ايه كط يعني طبعا ايه هو يقصد به ان ايه تختتم يعني تختتم. فطبعا الثاني قال له اوه ماي جاد انت انت تقطع لي ففكروه طبعا ايه فطبعا صاحبنا ما عرفش يوصل له ليه المعلومه كويس يعني. فكرني قصة الضحاك بن مزاحم أن كان له جار نصراني يحب الخمر، فكان يقول الضحاك بن مزاحم يا له من دين لولا أنه يحرم الخمر. فقال له ادخل في الإسلام لا عليك. قال أشرب الخمر؟ قال أشرب لا عليك. فجاء في مجلس القاضي، طبعا تعلمون أن الأمر كان هنا الأول يعني، جاء في مجلس القاضي طبعا دولة مسلمة ونطقوا الشهادتين. فقال له الضحاك بن مزاحم الآن إن شربت الخمر حلبناك وإن ارتدت قتلناك. خلاص كده شربت الخمر حلبناك وإن ارتدت قتلناك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل في الإسلام أن يلقي عنه شعر الكفر وأن يختتم، والمقصود هو بالختان وقطع الجلدة التي فوق الحشفة بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة هو قطع القدر الزائد مما يسمى بالبظر عند المرأة، قطع هذا القدر الزائد إذا كانت تحتاج إليه. والعلماء اختلفوا في الختان، فقيل بأنه مكرمة في حق الرجال ومكرمة في حق النساء، ولكن الأحناف ونحن نأخذ برأيهم يقولون بأن الختان واجب على كل ذكر وعلى كل أنثى، حتى قال بعض أئمة الأحناف لو أن أهل محلة اجتمعوا على ترك الختان جاز لولي أمر المسلمين أن يقاتلهم عليه أن يحاربهم عليه. فختان الإناث واجب، نحن نعتقد هذا أن ختان الإناث والرجال واجب. أن إبراهيم عليه السلام اختتن بالقادوم وابن 80 سنة، قيل بالقادوم القادوم مكان، وقيل بالقادوم اللي هو الأذان، أنه وضع هذا المحل على شجرة وجاء بقادوم حامي وضربه فقطعه، لأنه يريد أن يكون على الفطرة، وإبراهيم عليه السلام كان على الفطرة. فالختان هذا بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء نرى أنه واجب. الإنسان يجب عليه أن يختتن وأن يختن أبناءه، وأن لا ينصاع لهذه الدعاوى الفاسدة من دعاوى المبطلين الذين يفسدون ولا يصلحون، والذين يريدون هدم هذا الدين. أما إسناد هذا الحديث قال حدثنا مخلد بن خالد، رتبته عند أهل العلم ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود. قال حدثنا عبد الرزاق، أظن هذه أول مرة يقابلون عبد الرزاق. عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني الإمام، قابل لكم عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست. قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الست. قال أخبرت عن عثيم ابن كليب، قوله قال أخبرت معناه أن هناك واسطة بينه وبين عثيم، وعثيم هو ابن كثير ابن كليب الحضرمي أو الجهني وهو مجهول، أخرج له أبو داود وحده. قال عن أبيه، أبوه هو كثير، لم نقف له على ترجمة لا في التقريب ولا في التهذيب، وهناك اختلاف في قضية الجد، هل هو كليب هو يعني هل كليب هذا هو الجد أو الأب. قيل أن ابن جريج إنما نسبه إلى جده، فقال عثيم ابن كليب، وعثيم ابن كثير ابن كليب، وما وقفت لترجمة ترجمة وما وقفت على ترجمة العثيم. أما كليب الذي هو الجد فهو صحابي. قال عمرو الحافظ قليل الحديث، قيل أن له 3 أحاديث، هذا وحي منه. طيب هنا مسألة وهي حكم الغسل لمن أراد أن يسلم. الحديث فيه مجهول والإمام الألباني رحمه الله حسنه عن كونه له شواهد أخرى تقويه، وإلا فهذا الإسناد فيه مجهول فيعني يسمى عند العلماء منقطع. أما بالنسبة للأمر بالغسل من أراد أن يسلم فاختلف فيه، فمنهم من قال إنه على الوجوب لأن فيه التخلص من هذه الأمور، لكن الأكثرون قالوا إنه على الاستحباب، ولا أدري ما هي القرينة التي تصرفه إلى الاستحباب، لكن لا شك في أن الكفار لا يتنزهون عن النجاسات وعن أن يمشوا وهم على جنابة وغيرها، لكن على كل حال المنظافة مطلوبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكف، يعني الشعر الذي نبت حال الكف، وذلك حتى يبدأ حياة جديدة ليس هناك شيء يذكره بما كان عليه من الكف. ثم انتقل عثيم بن كليب، لحظة، عثيم عن عثيم بن كليب صحابي. طيب انتقل المصنف رحمه الله الى باب اخر فقال باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. اقرأ باب المرأة. ماشي.
باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. قال المصنف رحمه الله حدث نحن بالمراضين حدث أبو الصمد أبو الوارث حدث لي
نعم. هذا الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح السنن برقم 357، والمقصود من هذه الترجمة أن المرأة في حال حيضها تغسل الثوب الذي يكون عليها إذا أصابها شيء من الدم، أم إذا أصابه شيء من الدم، أما إذا لم يصبه شيء من الدم فهو طاهر، لأن عرق المرأة حتى وإن كانت حائضة فهو طاهر، أن ما يخرج من المرأة العرق حال الحيض والذي يمس به الثياب فهو طاهر، وإنما النجاسة تكون في الدم الذي يخرج من الفرج أو الذي يكون في فرجها، فإذا خرج شيء من ذلك فجاء على الثياب أو جاء على الجسد وجب عليها وجوبا أن تطهر هذا المحل. وسبق أن مر معنا في بعض الأحاديث في الأبواب المتقدمة كما في كتاب الحيض ما يتعلق بأن مخالطة المرأة الحائض بل ومضاجعتها ومماستها ليس فيه شيء وليس هناك مانع منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ليست حيضتك في يدك، وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم. وكون المرأة تمس وهي حائض وتلمس ونخالف اليهود في ذلك الفعل دل ذلك على أن المرأة كلها طاهرة حتى لو كانت حائضة، كلها كجسد طاهر إلا الحيض موضع الحيض، فالعلماء قالوا بأنها تغسله وذلك لهذا الحديث. كما قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت تغسله يعني تغسل أثر هذا الإيه الدم، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء وذلك حتى لو تصاب بالوسواس، فلتغيره بشيء يعني شيء يكون فيه صفرة أو ما شابه حتى لا يتطرق إليه الشك فيملكها الوسواس، والوسواس أعافانا الله وإياكم إذا دخل على الإنسان من باب الطهارة فإنه يشتت العقل ويفتت عزم القلب، وكثيرات من النساء يشتكين بسبب هذا الأمر وهو الوسواس الذي يدخل عليهن بسبب الدم الحيض أو ما ينزل منها أثناء الحيض أو الاستحاضة. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا أحمد بن إبراهيم، وهو أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. وليعلم هنا أن أبا داود رحمه الله روى عن اثنين يقال لكل منهما أحمد ابن إبراهيم، أحدهما أحمد ابن إبراهيم الموصلي الذي هو أول واحد في كتاب التقريب، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله بدأ كتابه كتاب التقريب بمن اسمه أحمد، ولأنه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أتى بالأسماء التي أولها ألف بعد أن انتهى ممن اسمه أحمد، وكذلك في حرف الميم بدأ بمن اسمه محمد صلى الله عليه وسلم تيمنا وتوركا باسم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بعد ذلك بالأسماء التي بدأ بحرف الميم. فأول الأحمدين هو أحمد ابن إبراهيم الموصلي، وله عند أبي داود حديث واحد أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. أما أحمد بن إبراهيم بن كثير هذا الذي معنا فقد أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو الذي يروي عن عبد الصمد بن عبد الوارث. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وهو ابن سعيد العنبري ورتبته ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني أبي أبو عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، قال حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي. أم الحسن جدة أبي بكر لا يعرف لها حال، أخرج حديثه أبو داود وحده. قال عن معاذة، ومعاذة هي معاذة بنت عبد الله العدوية ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة. قالت سألت عائشة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا الحديث في إسناده تلك المرأة التي لا يعرف لها حال وهي مجهولة، والحديث صححه العلامة الألباني كما ذكرنا، ولعل ذلك بشواهد أخرى صحيحة أو لكونه وافق الأحاديث الصحاح الأخرى التي جاءت في نفس المحن. ثم انتقل إلى ذكر حديث آخر، اقرأ. نعم، هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله بالرقم 358، وأورد أبو داود هذا الحديث حديث عائشة قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها. طبعا هذا يبين ما كان عليه الصحابة من فقر وحاجة، وأن زمن الصحابة في النبي أو الصحابة في عهد وسلم كانوا فقراء أو أغلبهم كانوا فقراء، وكذلك في زمن أبو بكر الصديق وأيضا في زمن عمر بن الخطاب، يعني كان الصحابة أيضا أغلبهم فقراء، لكن إلى حد ما كانت الدنيا قد وسعت عليهم قليلا في زمن عمر بن الخطاب. ثم لما جاء زمن عثمان بن عفان عاش الناس في رفاهية ورغد من العيش، وذلك لكثرة الفتوحات والغنائم التي دخلت على الأمة الإسلامية، فكان الناس في رغد من العيش. وليس المقصود هنا أن النجاسة تزال بالريق، وإنما المقصود أن ذلك يكون فيه تخفيف لها ثم بعد ذلك تغسل بالماء، لأن إزالة النجاسة إنما تكون بالماء لا بغيره من المائعات، لأن الريق من المائعات. لكن هل يصح أن تزال النجاسة بالريق؟ فقال العلماء هو للتخفيف إنما ليس لإيه؟ للإزالة. وقد فسر ذكر البل بالريق والقصع بالريق بتفسيرين، الأول أن المقصود من ذلك أن فيه تخفيفا، وبعد ذلك يكون الغسل بالماء أو الغسل بالماء كما جاءت النصوص. الثاني أن المقصود من ذلك أنه إذا كان شيئا يسيرا من الدم فهو معفو عنه ولو لم يغسل، فبلها إياه بالريق فيه إزالة تلك النقطة اليسيرة من الدم التي قد يكون في نفسها منها شيء، يعني إذا رأتها، فإذا بلتها بريقها وذهب ذلك الأثر أو اختفى عنها هذا المنظر فإن ذلك لا يضرها، لأن تطهير النجاسة لا يكون إلا بالماء، فإنه هو الذي يطهر به الماء. وقد جاءت النصوص بأن الحائض تغسل ثوبها وترشه بالماء وتنضحه أيضا بالماء، وجاء في بعض الروايات ذكر الريق لكنه محمول على إحدى هاتين الحالتين، إما أن يكون الدم يسير وإما المقصود به الإيه؟ التخفيف. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث قال حدثنا محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا نافع ابن إبراهيم أخبرنا إبراهيم ابن نافع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. سمعت الحسن يعني ابن مسلم حسن ابن مسلم ابن يناق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن مجاهد وهو ابن جبر. قال قالت عائشة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها المبرأة البتول الصديقة بنت الصديق وعاء من أوعية العلم ومن حفاظ السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونقف عند هذا الحديث ونكمل غدا إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ إبراهيم استنى مش حد واحد استنى